بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهذا الباب باب بيان حكم من جحد شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته، وأنه يكفر بذلك. ولما كان التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته، نبه المصنف رحمه الله تعالى على هذا. وقد تقدم معنا أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، فمن أقر بربوبية الله تعالى وإلهيته وجحد أسماءه وصفاته أو شيئا منها فقد كفر. فبهذا يظهر لنا بوضوح علاقة تظهر لنا علاقة الباب بكتاب التوحيد، وأن من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فإنه قد انتقض توحيده، لأنه كما مر معنا كما سمعتم أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. فمن جحد الألوهية كفر، من جحد الربوبية كفر، من جحد الأسماء والصفات كفر. فإذن هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ليبين أن من جحد شيئا من أسماء الله أو صفاته فإنه يكفر وينتقض توحيده، فهو من باب نواقض التوحيد. وعلاقة الباب بالباب الذي قبله والله تعالى أعلى وأعلم، ونحن دائما نقول علاقة الباب وقد تكون ظاهرة وقد تكون خفية وقد تكون مرادة للشيخ وقد لا تكون، ولكن نحن نقول بحسب ما ظهر لنا وكذلك بحسب ما عرف من الشيخ رحمه الله تعالى ومن دقته في الأبواب، فنجد تلازما أو علاقة بين الباب والباب الذي قبله. فهذا الباب الذي يظهر والله تعالى أعلم أن علاقته بالباب الأول أن البابان اللذين قبله، سواء كان الباب الذي فيه من أطاع العلماء في تحريم ما أحل الله، أو الباب الذي يليه التحاكم إلى غير الله جل وعلا في الخصومات، في البابين الماضيين أن من أشرك بالله معه غيره في الحكم فقد أشرك بالله، أن من أشرك مع الله جل وعلا به غيره في الحكم فإنه مشرك بالله. والحكم المطلق سواء كان التشريعي أو القدري أو الجزائي هو خاص بالله جل وعلا، فمن أثبته لغير الله فقد أشرك بالله معه غيره في الحكم. وكذلك من جحد شيئا مما هو ثابت لله من صفاته وخصائصه فهو جاحد كافر. فإذا في الأبواب الأولى فيها تمثيل لبعض صفات الله جل وعلا بصفات خلقه، وهو ماذا؟ تمثيل في الحكم ومشاركة في الحكم. وهذا الباب فيه ماذا؟ فيه أن من جحد شيئا من أسماء الله جل وعلا وصفاته فقد ماذا؟ فقد كفر. إذن من مثل الله جل وعلا أو مثل صفات الله جل وعلا بخلقه سبحانه وتعالى، من مثل الله جل وعلا بخلقه فقد كفر، ومن جحد صفات الله جل وعلا كذلك فقد ماذا؟ فقد كفر. فهذا والله أعلى وأعلم العلاقة والمناسبة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب بعد الذي قبله. الباب الأول وقع التشريك في ماذا؟ في التحكيم، في الحكم، أثبت مع الله جل وعلا حاكما. هذا الباب فيه ماذا؟ جحد ما أثبته الله جل وعلا لنفسه. الأول كافر مشرك، والثاني كافر جاحد. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وبها تظهر المناسبة بين الباب والباب الذي قبله، والله تعالى أعلى وأعلم. ما تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، والرحمن اسمه وصفته. دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من صفات الكمال.
طيب، أما قول رحمه الله سبب النزول فسيأتي الكلام عليه في آخر الباب بإذن الله جل وعلا. وأما قوله رحمه الله الرحمن اسمه وصفته، فقد تقدم كذلك الكلام عليه في أول كتاب التوحيد عند الكلام على البسملة. تفضل.
قال رحمه الله: فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى، وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات الكمال ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى هو الرحمن، قال الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، سماهم الله جل وعلا بأنهم كفار بماذا؟ بجحدهم لاسم واحد من أسماء الله جل وعلا. ومع هذا نرى ممن ينتسب إلى هذه الأمة كالجهمية ممن ينفي جميع أسماء الله جل وعلا وصفاته، فهؤلاء ماذا تظنون يكون حالهم إذا كان أولئك جحدوا اسما واحدا؟ فقال الله جل وعلا بأنهم كفار. فهؤلاء الجهمية أحقوا بهذا الوصف، لأنهم نفوا جميع ما أثبت الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات. وكلام الأئمة رحمهم الله تعالى كما ذكر الشيخ بأنهم كفروا الجهمية، وكفرهم واضح ظاهر صريح. قال رحمه الله: ومن تبعهم فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، بل إن الجهم بن صفوان أصلا ورأسا لا يثبت لله جل وعلا اسما. الجهم لا يثبت لله جل وعلا اسما ولا يثبت له ماذا؟ صفة. وإنما الذين يثبتون لله جل وعلا الأسماء دون الصفات هم المعتزلة. فالمعتزلة يثبتون لله جل وعلا أسماء ولكنها جامدة، لا تدل على معان ولا تدل على صفات. ونحن حديث عهد كما تعرفون في هذه الليالي بالتدمرية، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مآخذهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن مآخذهم ووجه تعطيل في هذا الباب. فالحاصل أن الجهمية معطلة محضة، لذا يعبر عنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما تمر علينا في هذه الليالي بماذا؟ بالمعطلة المحضة أو بالغلاة، بغلاة ماذا؟ التعطيل. قال: وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة كما هو معلوم كذلك المذهب بأنهم يثبتون الأسماء دون الصفات، والأشاعرة يثبتون الأسماء ويثبتون سبعة، يثبتون سبعة من الصفات، ومنهم من يثبت صفة ثامنة وهي صفة الوجود، ومنهم من يثبت 15 صفة، ومنهم من يثبت 20 صفة، ولكن المذهب المشهور عند أولئك بأنهم يثبتون سبع صفات وما عداها يقولون لا تثبت لله جل وعلا تلك الصفات. فقوله رحمه الله تعالى: وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، أي على التعطيل، على تعطيل أسماء الله جل وعلا بما أو على تعطيل ما تضمنت أسماء الله جل وعلا، ما تضمنته أسماء الله جل وعلا من الصفات. قال: فلهذا كفرهم، أي كفر العلماء الجهمية، فلهذا كفرهم أي كفر الجهمية كثير، فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. وقوله رحمه الله تعالى كفرهم كثير أي بالنص، بالنص، بالنص واللفظ، وإلا فإن كفر الجهمية مجمع عليه، كفر الجهمية مجمع عليه بين العلماء، ولكن أراد الشيخ رحمه الله تعالى أنه نص على كفرهم باللفظ كثير من العلماء، كثير من العلماء، لذا حكاوا عن الإمام النووي الإمام ابن القيم أنه نص على ذلك 50 في 10. 50 في 10 كم سيكون يا جماعة؟ 50 في 10، 50 في 10 كم سيكون؟ ها يا جماعة؟ ها؟ 50 في 10 كم سيكون؟ 500 عالم، 500 عالم نص عليهم الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، وحكاه قبله الطبراني أنهم نصوا على كفر الجهمية، نصوا على كفر الجهمية، بل نقل غير واحد الإجماع على كفرهم، نقل غير واحد الإجماع على كفرهم. لذا قال: فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه وصفه به رسولهم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطن أصلوه من عند أنفسهم. ما هو هذا الأصل؟ قال: فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام. لو أثبتنا لله جل وعلا الصفات وأثبتنا لله عز وجل هذه الأسماء كذلك لزم أن نقول بأنه جسم، وهذا لا يليق في حق الله جل وعلا، فما هو، فماذا نصنع؟ قالوا: لا نثبت لله جل وعلا شيئا من الأسماء ولا من الصفات. تفضل.
قال رحمه الله: هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموه من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله، وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوه أولا وعطلوا ثانيا، وشبهوه ثالثا بكل ناقص ومعدوم،
أو بكل ناقص أو معدوم، سهل في نسخة هكذا.
قال: فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته.
طيب، قوله رحمه الله: هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموا من خصائص صفات المخلوقين، وهذا كما قال رحمه الله تعالى من عقولهم الفاسدة، وإلا كل عاقل يعلم أن وجود الخالق جل جلاله لا يماثله وجود. لماذا؟ لأن وجوده واجب كما يعبر عنه أولئك الفلاسفة، ووجود الله جل وعلا ماذا؟ ووجود غير الله جل وعلا ممكن، فكيف بعد هذا يمثل الواجب الذي يعبرون عنه بواجب الوجود بماذا؟ بممكن الوجود، لا يمكنه أبدا. كيف يمثل الخالق جل وعلا بالمخلوق؟ كيف يمثل الغني عن كل ما سواه بالفقير الذي يحتاج إلى غيره في كل أمر وفي كل شأن؟ ولكن العقول إذا فسدت أتت بالعجائب. فالحاصل كما ذكر رحمه الله تعالى أنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، ثالثا ماذا صنعوا؟ بعد أن عطلوا شبهوا الله جل وعلا بماذا؟ كما قال بالناقصات، أو شبهوا بماذا؟ بالممتنعات. إما أن يشبهوا الله جل وعلا بالمعدومات فلا يثبتون له اسما ولا صفة، وإما أن يشبهوا بالممتنعات فيجمعون بين النقيضين أو ينفون النقيضين، أو يشبهون الله جل وعلا بأشد الأشياء امتناعا، وهو الشيء الذي لا يقبل، لا يقبل اتصاف بالشيء ولا بنقيضه، لا يقبل اتصاف بشيء ولا بنقيضه، ففروا من شيء فوقعوا بما هو شر منه وأشد منه في التعطيل. تفضل.
قال رحمه الله: هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبتوا له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حدوه. فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، لا تشبه صفات خلقه.
وهذه كذلك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي كما عبر عنها بالأصل الثاني كما في القاعدة التدمورية، وهي أن القول في بعض القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه. فكما أن إثبات الذات إثبات وجود من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود من غير تمثيل أي بالمخلوق ولا تعطيل عما هو لائق بها، كذلك من غير ماذا؟ من غير تكييف أي من غير بحث عن كيفية تلك الصفة، بل تثبت على ما ثبتت في الشرع، على ما ثبتت في الشرع. تفضل.
قال رحمه الله: فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا.
وهكذا كل مبطل لا بد أن يتناقض، يثبت شيئا وينفي شيئا، وكما قال ربنا جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا هو حال هؤلاء المعطلة، أنهم في اضطراب وفي اختلاف كثير. تفضل.
قال رحمه الله: فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين.
الحمد لله، مذهب كما يقال صافي أبيض، مستقى من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه صحابة رسول الله وأتباعهم إلى يوم الدين، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. تفضل.
قال: وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور: وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي، وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي، ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصابوني الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر بن عبد البر النمري، وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث، ومن متأخرين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: في صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. قال الشارح رحمه الله: علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين، وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضه وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامهم، في أصل دينهم وأحكامه، من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به علما وعملا، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله، فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم.
طيب، هذا احتمال أن يكون الشيخ رحمه الله تعالى أورد أثر علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى في هذا الباب أو تحت هذا الباب لهذا المعنى، هذا احتمال. واحتمال آخر أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن مما يعرفه الناس ولا ينكرونه ما جاء في أسماء الله جل وعلا وصفاته من القرآن ومن السنة. ومعنى هذا أن الإنسان إذا حدث بما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الصفات وأدلة الصفات وأخبار الصفات، فإن هذا مما كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلم ينكره منكر، بل الجميع على قبوله والتسليم والأخذ بظاهر تلك النصوص، فليس هذا من الشيء الذي ينكر. يدل على هذا ما ذكره بعد ذلك في قوله قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. واضح يا جماعة، يدل على أن الصحابة كانوا يحدثون بماذا؟ بأدلة الصفات، يحدثون بأدلة الصفات، وأن هذا من الأمور المعروفة ليست من الأمور التي يستنكرها الناس، لذا قال لما أنه رأى رجلا، أن ابن عباس رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء، أي ما خاف هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه. إذن أدلة الصفات من ماذا يا جماعة؟ من المحكم أو من المتشابه؟ من المحكم. واضح يا جماعة، وما كان من المحكم فهو من المعروف أو مما ينكره الناس؟ ها يا جماعة، من المعروف. واضح هذا؟ قال: يجدون رقة عند المحكم ويهلكون عند متشابه. فالحاصل أن هذا، والله أعلى وأعلم، قد يكون مراد الشيخ من هذا الباب أن باب أدلة الصفات ليست هي من المتشابه، وإنما هي من باب ماذا؟ من باب المحكم الذي إذا حدث به المحدث كان متعارفا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا ينكره منكر ولا يجحده جاحد. تفضل.
قال رحمه الله: وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة بما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله.
وهذا يؤيد ما كان ليس من معتقد أهل السنة والجماعة، فلا ينبغي أن يقال عند العامة وأن يتكلم به عند العامة. لماذا؟ لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. لا ينبغي الإنسان يتكلم عند العامة فيقول قالت المعتزلة كذا وكذا، لأنه يلزم منه كذا وكذا ويلزم منه كذا وكذا، ويأتي بشبه ماذا؟ المعتزلة أو الأشاعرة أو الجهمية أو الرافضة أمام العوام. لماذا؟ القلوب ضعيفة وكما يقال والشبه ماذا؟ خطافة. بل ينبغي له أن يقرر لهم مذهب أهل السنة، يقرر لهم مذهب أهل السنة. أما المسائل التي فيها الرد والأخذ إنما يكون عند الخواص من طلبة العلم، يكون عند الخواص من طلبة العلم. تفضل.
وهذا رحمه الله. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور.
لا يقص إلا أمير،
يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور.
طيب، هذا الأثر عن معاوية، أو قول هذا الحديث، يعني جاء حديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر معاوية، فما رأيته؟ جاء حديث مرفوعا، أي هذا لا يقص إلا أمير أو مأمور، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عوف بن مالك، وهو حديث صحيح، ورواه ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو، أي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه ضعف يسير إلا أنه ينجبر بما قبله. طيب، تفضل.
هذا رحمه الله. وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المصنف رحمه الله تعالى. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. قال الشارح رحمه الله: قوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن، صاحب التصانيف، أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين، أبو عروة ابن أبي عمرو راشد ابن أبي عمرو راشد الأزدي، راشد الأزدي الحراني ثم اليماني، أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري، يروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني. قال معمر: كان أعلم الناس بالعربية. فقال ابن عيينة: مات سنة 32 و100. قوله عن أبيه هو طاووس ابن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العلم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. قلت: وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري، قال: قدمت على عبد الملك بن مروان، فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت من مكة. قال: من خلفت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قال: قلت بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قال: فبما سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء. قال: إنه لا ينبغي لذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. عبد نوبي اعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك ابن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: ويلك، ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري،
فرجت عني
ويلك يا زهري فرجت عني والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال قلت يا أمير المؤمنين إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط.
وهذه كما قال من قال من الأئمة رحمهم الله تعالى قصة مليحة ولكنها لا تثبت, ولكنها لا تثبت. المقر هذا متروك الحديث, الوليد هذا الوليد هو ابن محمد متروك الحديث, ولكن معناها صحيح. فإن هؤلاء هم سادة تلك البلدان في زمانهم رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم, وسادوها بالدين والعلم. فضل.
قال رحمه الله قوله عن ابن عباس قد تقدم وهو حبر الأمة وترجمان القرآن, ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى عنه أصحابه أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس وغيرهم. قوله ما فرق هؤلاء
طيب اللهم فقهه في الدين, حيث قد تقدم معنا أنه صحيح, وبهذا اللفظ رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو صحيح. تفضل.
قال قوله ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه, يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس, فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف. فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له, فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. قال الذهبي حدث وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي فقشعر رجل عند وكيع, فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله في كتاب الرد على الجهمية.
وهذا أيضا يؤيد ما ذكرناه من إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فوكيع كما ترون وابن عباس يحدث بأحاديث الصفات, ابن وكيع هكذا كما ترون يقول كنا نتحدث بهذه الأحاديث عند هؤلاء الأئمة الأعلام ولا أحد ينكر, بل كلهم مقرون وكذلك ممرون لهذه الأحاديث على ظواهرها. طيب تفضل.
قال رحمه الله وربما حصل معهم
كيف؟ نعم, هو حديث الجلوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على كرسيه, الحديث ما يصح. الصحيح أنه موقوف على مجاهد, لكن المقصود من هذا أن هذه قصة ثابتة عن وكيع, هذه قصة ثابتة إلى وكيع كما ذكر أنه رواه عبد الله بن أحمد في كتاب الرد على الجهمية, وإسناده صحيح. وجاءت في بعض الألفاظ فيما أذكر أن فيها أدلة الصفات, لحد فيها الصفات فذكر هذا. تفضل.
قال رحمه الله وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به, فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين, كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله, والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن, وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن, وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناه, كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته.
وهذا حال كل مبتدع ينظر إلى أدلة الكتاب والسنة أنها موافقة لباطلة، أنها موافقة لباطلة، والحق أبدا لا ينصر ماذا؟ لا ينصر الباطل، بل يقمع الباطل كما قال ربنا جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكن كما مر معنا في الدرسين الذي مضت أن الخوارج يستدلون على كفر، على كفر الصحابة، ومنهم علي وهو من المبشرين بالجنة، ومنهم من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، قالوا إن الحكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: حق أريد به باطل، حق أريد به باطل. فهؤلاء كذلك يأخذون من كتاب الله، ولكن يتأولونه على حسب عقولهم وآرائهم الفاسدة الباطلة. تفضل.
قال رحمه الله: وقد وقع منهم ما وقع من الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم، فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس. وسبب هذه البدعة جهل أهلها وقصورهم في الفهم، وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها، الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص، والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا، ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه.
كما أن طريقة أهل الأهواء كما ذكر ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عكس ذلك، يردون المحكم إلى المتشابه. أهل السنة والجماعة يردون المتشابه إلى المحكم، فيصير الأمر كله محكم واضح بين. أما أهل الأهواء فيردون المحكم إلى المتشابه حتى يصير كل ماذا؟ متشابها، حتى يصير كل متشابها، فيكون ميدانا لهم للخوض فيما يخوضون فيه من البدع والأهواء. تفضل.
قال رحمه الله: ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. قال في الدر المنثور: أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال،
فأحلوا حلاله وحرموا حرامه
وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله وعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، فقولوا آمنا به كل من عند ربنا.
طيب، وهذا الحديث كما ذكر رحمه الله تعالى رواه الحاكم في مستدركه، وكذلك ابن جرير رحمه الله تعالى في التفسير وغيرهم، وسنده مسلسل بالثقات، لذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الصحيحة. ولكن الحديث فيه انقطاع، فيه علة خفية، وهي الانقطاع بين أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن مسعود. قال الحافظ في الفتح: قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يثبت، لأنه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، ولم يلقى ابن مسعود، ففيه انقطاع فهو ضعيف. تفضل.
هذا رحمه الله
ومعانيه واضحة. تفضل.
قال وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ قال طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك.
طيب، وهذا كذلك معناه واضح، وهذا الأثر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك رجاله ثقات، إلا أنه من رواية ابن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وروايته عنه في التفسير فيها مقال تفضل.
قال رحمه الله: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله آيات محكمات قال من هنا قال من هنا قل تعالوا إلى ثلاث آيات ومن هنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها
أي أن هذه محكمات أن هذه آيات محكمات. وهذا الأثر عن ابن عباس كما ذكر رواه ابن جرير الطبري وغيره وفي سنده في سند الطبري قال يعني من طريق العوام عمن حدثه عن ابن عباس عن العوام عمن حدثه عن ابن عباس ورواه الحاكم في مستدركه فقال عن علي بن صالح أي رواه من طريق علي بن صالح ابن حي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن قيس عن ابن عباس وعبد الله بن قيس مجهول مجهول العين مجهول العين فكذلك هذا الأثر لا يصح. تفضل.
قال رحمه الله وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة المحكمات الناسخات التي يعمل بهن والمتشابهات المنسوخات.
طيب وهذا الأثر رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وفيه أصباط ابن نصر صدوق كثير الخطأ يغرب وكذلك هو من طريق أبي صالح باذان وهو ضعيف ولكنه مقترن ولكنه مقرون بأبي مالك وهو غزوان الغفاري وهو ثقة. فالحاصل أن علته أسباط ابن نصر وهو صدوق كثير الخطأ معناه أنه ضعيف في شواذ المتابعات. تفضل.
قال رحمه الله وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجع هذه الآية هن أم الكتاب. فقال أبو فاختة هن فواتح السور منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب منها استخرجت البقرة وألف لام ميم الله لا إله إلا هو منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحدود وعماد الدين.
طيب وهذا الأثر كذلك رواه ابن جرير ولكن فرقهما أي فرق أثر فرق قول أبي فاختة جعله في سند على حدة وأثر يحيى ابن يعمر وجعله في سند على حدة والسند هو السند أي جميعهم بنفس السند وإسناده حسن وأسانيده حسنة. تفضل.
قال رحمه الله وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال المحكمات حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه وأخر متشابهات في الصدق لن لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق
لا يصرفن عن الباطل ولا يحرفن عن الحق. طيب هذا الأثر كذلك رواه ابن جرير الطبري وفيه محمد بن حميد الرازي وهو متهم محمد بن حميد الرازي كما مر معنا مرارا منهم من يوثقه ومنهم من يضعفه ومنهم من يتهمه بالكذب ومنهم من يكذبه. تفضل.
قال رحمه الله وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان إنما قال هن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن وأخر متشابهات يعني فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء.
طيب وهذا ذكر السيوطي في الدر المنثور عن ابن أبي حاتم كما ذكر، ولم نقف عليه في تفسير ابن أبي حاتم أنه كما تعلمون ناقص. تفضل.
قال رحمه الله: قلت وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه، وما قاله النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان.
وهذا واضح بين، بل حكى على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن آيات الصفات ليست من المتشابه بإجماع السلف. وكذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصواعق المرسلة أيضا حكى الإجماع، حكى إجماع السلف أنها ليست من المتشابه، أنها ليست من المتشابه. وقد ذكرنا جملة بحمد الله جل وعلا من أقوال أهل العلم في مقدمة كتاب فتح رب العباد شرح ودراسة نوع الاعتقاد في هذه الآثار في الكلام على المتشابه. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح رحمه الله: روى ابن جرير عن قتادة وهم يكفرون بالرحمن، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقالوا مشرك قريش لئن فقال مشرك قريش لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا يا رسول الله نقاتلهم. فقال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون، إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون.
طيب وهذا الأثر كما ذكر رحمه الله تعالى رواه ابن جرير الطبري، وهو كذلك بإسناد رجال وثقات، إلا أنه من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وروايته في التفسير كما سمعتم فيها مقال. تفضل. وأصل هذا الحديث ثابت في صلح الحديبية. أما أنها نزلت هذه الآيات أو هذا سبب النزول فهذا الذي لم يثبت. تفضل.
قال: وروى أيضا عن مجاهد قال: قوله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، قال: هذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نكتب الرحمن وما ندري ما الرحمن، ولا نكتب إلا باسمك اللهم. قال الله: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو.
طيب وهذا أيضا رواه ابن جرير وسنده لا بأس به، وهو من رواية ابن جريج عن مجاهد، وابن جريج لم يسمع التفسير من مجاهد كابن أبي نجيح، والواسطة بينهما ثقة وهو القاسم ابن بزة، فعلى هذا يكون الإسناد ثابت إلى مجاهد، والله تعالى أعلى وأعلم. وعلى طريقة بعض أهل العلم في مثل هذا يقولون مرسل قتادة ومرسل مجاهد يرتقيان إلى الحسن لغيره، وهذا محتمل أن مرسل قتادة مع مرسل مجاهد يرتقيان مع غيره، ولا سيما أن أصل القصة ثابت في أن قريش منعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب النبي وأن يكتب أنه رسول الله وأن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل.
قال رحمه الله: وروى أيضا عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو متنا، فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى.
طيب حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر رواه ابن جرير وهو من طريق محمد بن كثير المصيصي صدوق كثير الغلط والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.